بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تطبيقات للجمع العرفي. هذا البحث الأخير من مباحث الجمع العرفي يتعرض إلى تطبيقات تحتاج إلى توضيح تنقيح، وقع فيها خلاف تحتاج إلى إبراز نكتة، وهكذا. يتعرض السيد الشهيد إلى 7 تطبيقات. التطبيق الأول عادة يعني بالكتب الأصولية يذكر من مباحث الشرط، من مباحث الجملة الشرطية، فيما لو كان عندنا جملتان شرطيتان اتحد الجزاء وتعدد الشرط. المثال المعروف: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. في مثل هذا المورد سيقع التعارض ما بين منطوق كل منهما والمفهوم الأخرى، لكن التعارض فيما لو حصل أحد الشرطين فقط. أما لو حصل كلا الشرطين لا يوجد تعارض، إذ لا مفهوم حينئذ، بمعنى أن المفهوم لا يعارض، لا حكم له. كما أنه لو لم يخفى شيء أيضا لا يوجد تعارض، لأن تكون الغلبة بالمفهوم، إذا المنطوق لا يكون قد تحقق الموضوع. إذن المشكلة الرئيسية تحدث عندما يتحقق أحد الشرطين فيما لو خفي الأذان فقط. في مثل هذا المورد منطوق إذا خفي الأذان سيتعارض مع مفهوم إذا خفيت الجدران. إذن عندنا جملتين شرطيتان: إذا خفي الأذان فقصر، له مفهوم يقول إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر. لكن هذا لم يخفى الأذان مطلقا، سواء خفيت الجدران أم لا. وعندنا دليل آخر يقول إذا خفيت الجدران فقصر، مفهومه إذا لم تخفى الجدران أيضا لا تقصر، أيضا هذا مطلقا سواء خفي الأذان أم لا. فإذا خفي الأذان سيتعارض منطوق مع مفهوم الثاني. المنطوق يقول إذا خفي الأذان فقط يجب التقصير، بينما المفهوم الثاني يقول إذا لم تخف الجدران لا يجب التقصير حتى لو خفي الأذان. والعكس صحيح، إذا خفيت الجدران فقط سيتعارض منطوق الدليل الثاني مع مفهوم الدليل الأول. سيد الشهيد يقول الأغيون قالوا بالجمع العرفي هنا بأنه نقدم المنطوق على المفهوم، نقدم المنطوق على المفهوم، يعني في صورة المعارضة يتقدم المنطوق على المفهوم. فإذا خفي الأذان فقط يجب التقصير. النتيجة شو بتصير؟ النتيجة الفقهية، بتصير النتيجة الفقهية بأن خفاء الأذان علة مستقلة، وخفاء الجدران علة مستقلة، لا يحتاج إلى أن ينضم شيء. لماذا؟ لأنه إذا قدمنا المنطوق على المفهوم ستكون النتيجة لم تخف الجدران خفي الأذان ومع ذلك وجب التقصير، هذا معناه أن خفاء الأذان علة مستقلة، وأيضا فيما لو خفيت الجدران فقط. فإذا قالوا يتقدم المنطوق على المفهوم، ما هو سر التقديم في كلماتهم؟ ذكر أمرين. سيد الشهيد يتعرض للأمرين برد الأمرين لا يقبل، النتيجة النهائية لا يقبل وجود جمع عرفي، سيصرح بأنه ستكون النتيجة حينئذ تعارض تساقط بين المنطوق والمفهوم. إذن الآن محل الكلام هو يتقدم المنطوق على المفهوم، جيد؟ سر التقديم ما هو؟ الوجه الأول أن المنطوق أقوى من المفهوم، دلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، الدلالة المفهومية دلالة أضعف، المنطوق كان أشبه دلالة مطابقية، المفهوم دلالة التزامية، دلالة المطابقية أقوى من الدلالة الالتزامية. هذا وجه من الوجوه التي ذكرت. الوجه الثاني بأن نسبة المنطوق إلى المفهوم عموم خصوص مطلق، فإن المنطوق أخص مطلقا من المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم يقول إذا لم تخف الجدران ماذا؟ سواء خفي الأذان أم لا، فإذن هو مطلق. فالدليل هذا يقول إذا خفي الأذان قصر، فنسبة المنطوق إلى المفهوم، نسبة الخاص إلى العام، فيخصص المنطوق عموم المفهوم. وأيضا إذا خفيت الجدران بالنسبة إلى مفهوم الدليل الأول. واضح؟ إذا هول الوجهان، هذان الوجهان اللي ذكروا لتقديم المنطوق على المفهوم، الوجه الأول الأظهرية، الوجه الثاني الأخصية نسبة عام. شايف شيء ما بيعجبه كلا الوجهين، أما الوجه الأول فيقول مردود لأنه المفهوم ناشئ من ماذا؟ هذا مرتبط ببحث المفاهيم، ناشئ من خصوصية في المنطوق هي التي أوجبت المفهوم. وأن هذا المفهوم كيف يعني خلق، كيف وجد، على أي أساس وجد عندنا مفهوم، هذا مرتبط ببحث المفاهيم. على رأي المشهور لأن العلاقة ما بين الشرط والجزاء علية انحصارية، لأجل العلية الانحصارية فيه إذا خفيت الجدران فقصر، هذه العلية الانحصارية هي التي أوجبت المفهوم، وهو إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. وعلى رأي السيد الشهيد الخصوصية ما هي؟ ليست العلية الانحصارية، ما هي؟ توقف والالتصاق. جيد؟ عبر هكذا التوقف والالتصاق. جيد. لكن على كل الأحوال المفهوم لا يحصل إلا لأجل خصوصية في المنطوق أوجبت المفهوم، فبالدقة يكون التعارض ما بين المنطوق والمنطوق، لأنه يعني ببطل في أقوائية. نحن ما عندنا هكذا دليل جاء وقال إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، عندي مفهوم ناشئ من منطوق، فقوة هذا المفهوم كلها مأخوذة من أي قوة؟ من قوة المنطوق. فإذا كان قوة كل هذا المفهوم مأخوذة من هذه الخصوصية التي أوجبت المفهوم، فالتعارض يكون بالدقة ما بين المنطوقين. ولذا لو كان هذا المنطوق إذا خفيت الجدران فلا تقصر لا يدل على الترتب والالتصاق على تعبير السيد الشهيد، أو على العلمية الانحصارية كما هو رأي المشهور، لم يحصل مفهوم. فإذا بدأ التعارض ما بين المنطوق والمنطوق الآخر، ولذا من أين الأقوائية؟ جيد، هذا رد الوجه الأول. أما الوجه الثاني يقول السيد الشهيد أنتم ماذا قلتم؟ قلتم بأن المنطوق أخص من المفهوم، أخص لكن ليس أخص مطلقا، أخص من وجهه، لأنه هذا أيضا عام من وجهه. نحن أمام أمرين، عندما نقول أيضا هذا عام من وجه آخر يعني إما أن نقيد هذا أو نقيد هذا. هذا معنى هذا الكلام، يعني المفهوم يصلح لأن يقيد المنطوق. طبعا دائما نتحدث مفهوم الدليل الآخر يقيد منطوق الدليل الثاني. جيد، أنتم قلتم نقيد المفهوم. نقيد ماذا؟ المفهوم. شو يعني نقيد المفهوم؟ يعني نرفع اليد عن إذا لم تخف الجدران لا تقصر في مورد واحد، وهو ما لو خفي الأذان. وحينئذ كان كلامكم بتم سينتج علتان مستقلتان، بأن خفاء الأذان علة مستقلة، خفاء الجدران علة مستقلة. إذن الطريق اللي سلكته هو المحافظة على المنطوق وتقييد المفهوم، صح؟ فينتج ما ذكرته. لكن هناك طريق آخر، ما هو هذا الطريق الآخر؟ أن نحافظ على المفهوم، نقول إذا الجدران لم تخفى سواء خفي الأذان أم لم يخفى الأذان ممنوع التقصير، ونقيد المنطوق، لأن المنطوق ماذا يقول؟ إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان علة مستقلة ولا جزء علة. ويمكن تقييده، يمكن تقييده بماذا؟ بالواو. إذا الإخوان بيتذكروا مباحث الشرط، التقييد الواوي والتقييد الأوي هو بالدقة يعني التقييد المقابل، عفوا الإطلاق الأوي والإطلاق الواوي، وعادة بيكون الإطلاق مقابل للتقييد بأو، إطلاق مقابل للتقييد بالواو. فإذا نقيده بالواو يعني خفاء الأذان ليس علة مستقلة، هو جزء علة، والعلة التامة هو خفاء الأذان خفاء الجدران. فإذا خفي الأذان فقط لا يجب التقصير، يكون الحكم للمفهوم إذا لم تخف الجدران حتى لو خفي الأذان لا يجب التقصير. لماذا؟ لأن العلة التامة للتقصير هي مجموع الأمرين، خفاء الأذان وخفاء الجدران. فإذا وصلت إلى مكان خفي الأذان لكن الجدران لم تخفى ولم تحصل العلة التامة. إذا لم تحصل العلة التامة فيصدق مفهوم بأنه لم تخفى الجدران فلا تقصر، تبقى على التمام. إذن كما أن المفهوم أعم من جهة ويمكن تقييده، فتكون النتيجة كون خفاء الأذان علة مستقلة وخفاء الجدران علة مستقلة، يمكن التقييد بطريقة أخرى بأن نرفع اليد عن إطلاق الشرط الواوي. نرفع اليد عن إطلاق الشرط الواوي يعني نقيد بالواو، نرفع اليد عن الإطلاق يعني نقيد، نرفع اليد عن إطلاق الشرط الواوي ونقيد بالواو، فتكون النتيجة أن خفاء الأذان جزء العلة. هذا أيضا يمكن. إذن لابد نحن من التصرف، إما من التصرف بالمفهوم، وإما من التصرف بالمفهوم كما ذكرتم أنتم بعملية تقييد المفهوم، والذي تكون نتيجته أن كل من خفاء الأذان وخفاء الجدران إلا مستقلة. ويمكن التصرف بطريقة أخرى، أن يتصرف المفهوم فيخصص عموم المنطوق، لأن المنطوق له إطلاق له عموم. أي إطلاق؟ الإطلاق الواوي، يعني مقابل التقييد. نرفع اليد عن هذا الإطلاق فنقيد بالواو، فينتج بأن الشرط هو المركب، هو المجموع من خفاء الأذان وخفاء الجدران، فالنسبة عموم من وجه. وأكبر دليل على أن النسبة عموم من وجه، نرى أنهما يجتمعان في شيء ويفترق كل منهما في شيء آخر. هذا أفضل أفضل طريق لمعرفة أن النسبة عموم من وجه أو عموم عموم خصوص مطلق. عندما يكون مورد التقاء ويفترق كل من الدليلان في مورد، هذا معنى النسبة عموم من وجه. أين يجتمع المنطوق والمفهوم؟ يجتمع فيما لو خفي الأذان ولم تخفى الجدران. إذا وصل لنقطة خفي الأذان لم يعد يسمع لكن الجدران يراها، حينئذ يحصل التعارض. هذا المجمع، حيث الأول يثبت لزوم التقصير، الثاني يقول لا يوجد تقصير. ويفترق الأول عن الثاني. شو يعني يفترق الأول عن الثاني رحمكم الله؟ يعني يكون الحكم للأول لا ينزعه الثاني فيه، فيما لو خفي الأذان والجدران معا. الأول يقول خفي الأذان فضل قصر، المفهوم لا يتحدث، لأن المفهوم يتحدث متى؟ إن لم تخف الجدران، والفرض أنه خفيت الجدران، فهذا مورد للمنطوق فقط. هذا كيف ليعلم أن ماذا؟ بأن المنطوق أعم من وجه. هلأ واضح أعمية المفهوم من وجه، وهو فيما لو لم تخف لا الجدران ولا الأذان، حينئذ المفهوم يقول لا يجب التقصير، المنطوق لا يتحدث، لأن المنطوق موضوعه مفهومه شرطه ما هو؟ خفاء الأذان ولم يحصل. إذن بما أن النسبة عموم من وجه بين الاثنين ليست عموم مخصص مطلق، فالتعارض تعارض مستقر، يتعارضان يتساقطان. شو بتصير النتيجة؟ يعني عملا، يعني عملا الفقيه فيما لو خفي واحد من الاثنين ما عنده دليل، ما عنده دليل من الأمارات، هذا لا ينفع، بده يستعين بشيء آخر، إجماع أو توصل المسألة للأصول العملية يستصحب وهكذا. يقول تطبيقات الجمع العرفي، هناك حالات الدعية فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي، ووقع البحث في صحة ذلك الجمع العرفي فيها وعدمه، مثل ما شفنا الآن جمع عرفي تخصيص أو أظهرية. سيد الشهيد ما أدري، نذكر فيما يلي جملة منها. واحد، إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قبيل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، شو ميزة هذا المثال حتى يفرق عن الحالة الثانية اللي بدي يذكرها؟ لم يعلم من الخارج أن كل منهما علة مستقلة، لأن الحالة الثانية رح نقول نفس الشيء، جملتان شرطيتان تعدد ماذا؟ الشرط واتحد الجزاء، لكن شو سيأتي؟ هناك علم أن الشرط علة مستقلة، ولذا هون لأن الشرط لم يعلم علة مستقلة ماذا قلنا؟ قلنا يمكن أن نقيد المنطوق ونحافظ على المفهوم، فينتج أن الشرط مجموع الأمرين خفاء الأذان وخفاء الجدران. هذا معناه أنه لم يعلم بأن خفاء الأذان علة مستقلة ولا خفاء الجدران علة مستقلة، وكان يحتمل أن نرفع اليد عن الإطلاق الواوي ونقيد بالواو فينتج أن العلة هو المركب من الاثنين. إذا من قبيل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. في هذا المورد وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى، وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى وينتج نتيجة. إذا قدم المنطوق على المفهوم ماذا ينتج؟ أن للتقصير علتين مستقلتين، إما لأن الوجه لأحد وجهين، إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم، هذا وجه، وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخف فيقدم تخصيصا. لماذا أخف؟ لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء يلي هو عدم وجوب التقصير لا تقصر، يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها. فبالنسبة للجملة الثانية انتفاء القصر عند انتفاء خفاء الجدران، وهذا مطلق إذا لم تخف الجدران مطلق لحالتي وجود الجملة الأخرى، وجود شرط الجملة الأخرى يعني حالة وجود خفاء الأذان وعدم وجوده، ولحالة لا خفاء جدران ولا خفاء أذان. والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصصا. نلاحظ على ذلك منع الأظهرية بالنسبة للدليل الأول ومنع الأخصية بالنسبة للدليل الثاني. أما الأول لماذا تمنع الأظهرية؟ يقول لأن الدلالة على المفهوم نردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية، أي خصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، اللي هي على رأي السيد الشهيد إلنا الالتصاق والتوقف، وعلى رأي مهني شو؟ على رأي المشهور العلية الانحصارية. إذن كل قوة المفهوم مأخوذة من المنطوق، فبالدقة التعارض يكون بين منطوقين، فالتعارض دائما بين منطوقين. إذن أقوائية لا توجد. وأما الثاني عملية التخصيص، فلأننا لابد أن نلتزم. أن نلتزم بماذا سيدنا؟ إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذه الطريقة اللي سلكوها هن، هذا إلى الآن ما عم يحكي شيء جديد، يعني يذكر طريقة، وهذا يعني تقييد المفهوم. فإذا حفظنا على استقلال خفاء الأذان في العلية واستقلال خفاء الجدران في العلية، يعني حفظنا على يعني قفلنا بالاستقلال العلتين نتيجة تقييد المفهوم. لكن في طريق آخر، وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، خفاء الأذان وخفاء الجدران المركب من الاثنين علة مستقلة، يعني تقييد المنطوق كما سيقول، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم. المفهوم صادق 100% ما نرفع عنه، مجرد أن لم يخفى الجدران ممنوع تقصر حتى لو خفي الثاني، صح؟ لأن العلة تنتفي، العلة إذا كانت مركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء، وكذلك إذا لم يخفى الأذان حتى لو خفيت الجدران لا يجب التقصير. إذن وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطين. كيف نقيد المنطوق؟ نقيد المنطوق بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها، يعني أبدو يقول التقييد بالواو، جيد؟ لأنه التقييد بالواو هو اللي بينتشه بأن انضم شرط الأخرى إلى شرطها، يعني المجموع هو الأمرين معا. إذن فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، كما أن المفهوم مطلق من جهة المنطوق مطلق من جهة، النتيجة فهو النسبة بينهما العموم من وجه. هون السيد محمود ذكر اللي قلته أنا موجود بتقرير السيد محمود، اللي هو مورد الاجتماع، مورد اجتماع المنطوق مع المفهوم، يعني هو فيما لو تحقق شرط واحد ولم يتحقق الآخر، ويفترق المنطوق فيما لو تحقق الشرطان، ويفترق المفهوم فيما لو لم يتحقق شرط أصلا. هذا معناه النسبة عموم من وجه. فالصحيح أنهما يتعارضان يتساقطان ولا جمع عرفي، انتهينا. الحالة الثانية، حالة ثانية أيضا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء مختلفتان شرطا، لكن علمنا بأن كل شرط علة مستقلة للجزاء علمنا من الخارج. مثال اللي ذكره إذا ظاهرت فكفر، وإذا أفطرت فأعطق، إذا أفطرت فأعطق، وإذا ظاهرت فأعطق. يكفر أعطق مش مشكلة، بس ضرب مثال الأعطق مش الكفر. إذا ظاهرت أعطق، ونعلم من الخارج أنه بلا إشكال الإنسان اللي ظاهر بيقول لزوجته الكلمة الظهار، وبلا إشكال يجب عليه شو أن يدفع كفارة حتى لو لم يفطر ولا يوم، وكذا اللي بحياته لم يظاهر مجرد ما أفطر يوم يجب عليه أن يعتق. إذن هذا علمنا من الخارج بأن الظهار علة مستقلة، بأن العتق علة مستقلة. هنا وقع بحث بين الأغايون، وهذا هذا ما يرتبط بمسألة شو تداخل الأسباب تداخل المسببات. ممتاز. سيد الشهيد يقول في مثل هذا المورد وقع سؤالين، ورد سؤالين والثاني مترتب على الأول، يعني الأول إذا كان جوابه بطريقة لا تصل النوبة إلى الثاني فالثاني تصل النوبة إليه، فيما لو كان جواب الأول بطريقة مختلفة. هل في هذا المورد إنسان أفطر بشهر رمضان وظاهر زوجته كان معصب جدا، معصب وايد، عم أفطر نعوذ بالله وقال لمرته أنت شو علي كظهر أمي، تحقق الأفطار العمدة وتحقق الظهار. سؤال صحيح كل منهما على المستقلة، لكن في هذا المورد إذا اجتمعا هل يتداخلا فيصبح كل منهما جزء علة فينتجان وجوبا واحدا فيجب عليه العتق مرة واحدة؟ هذا اسمه تداخل الأسباب. الظهار سبب مستقل، الإفطار سبب مستقل، فهل يتداخلا وينقلبا إلى أن السبب هو المركب من الاثنين وكل منهما جزء السبب؟ هذا يسمى تداخل الأسباب فينتج وجوب واحد. إذا عندك وجوب واحد انتهينا، كم امتثال تحتاج؟ امتثال واحد، إذا كل وجوب يتطلب امتثالا. إذن لن يبقى مجال للسؤال الثاني فيما لو قلنا بتداخل الأسباب. جيد؟ فإذا وقع أول سؤال تتداخل الأسباب أم لا؟ إذا قلنا تتداخل الأسباب انتهى النقاش. تتداخل الأسباب ينتج وجوب واحد، ينتج وجوب واحد، وجوب واحد لا يحتاج إلا امتثال واحد، انتهى البحث. أما إذا قلنا كما قال المشهور لا تتداخل الأسباب، يبقى السبب الأول على قدميه، السبب الثاني على قدميه، يعني ماذا ينتجان؟ وجوب. الظهار يقول لازمه يوجد وجوب، الإفطار لازمه وجوب عتق. إذن عندي وجوبان، حينئذ يأتي السؤال الثاني، هل هذان الوجوبان بقي وجوبان يكفي في امتثالهما امتثال واحد؟ يعني بامتثال واحد بعتق واحد امتثل وجوب العتق رقم واحد ووجوب العتق رقم اثنان بعتق واحد؟ هذا ماذا اسمه؟ تداخل المسببات، يعني بامتثال واحد امتثل تكليفان. وقلنا هذا فرع شو؟ بأن نقول بأن الأسباب لم تتداخل، لأنه إذا الأسباب تداخلت لا تصل النوبة ليقال تتداخل المسببات أم لا، لأنه إذا تداخلت الأسباب لا ينتج إلا وجوب واحد، وجوب واحد بلا إشكال لا يحتاج إلا امتثال واحد. إذن في هذا المورد وقع سؤالين والثاني مترتب على طريقة الجواب بالسؤال الأول، هل تتداخل الأسباب فتنتج وجوبا واحدا؟ وعلى فرض أنها لم تتداخل فلم تنتج وجوبا واحدا بل أنتجت وجوبين، وجوب رقم واحد ووجوب رقم اثنان، فحينئذ نسأل هل يكفي امتثال واحد للوجوبين؟ المسألة الأولى تسمى بتداخل الأسباب، المسألة الثانية تسمى بتداخل المسببات. قال المشهور الظاهر عدم الأصالة، عدم تداخل لا الأسباب ولا المسببات، هذا الأصل. الأصل لأنه غالبا نحن بعلم الأصول، مش غالبا دائما بعلم الأصول البحث عن قواعد، لا نبحث عن حالات استثناءات يعني لقرينة خاصة. الجملة الوصفية لا مفهوم لها، هلأ لنكتة معينة في رواية كان جملة وصفية لكن لخصوصية في المقام يكون لها مفهوم، هذا ما بيرفع ما بين في إيه؟ ما بين في القاعدة. القاعدة أنه قاعدة تلك نرفع يد عنا بقرينة، لكن شو ظهور صيغة الأمر في الوجوب؟ أقمنا أدلة، لكن مش بمورد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، عشرات الموارد لم تكن صيغة الأمر دالة على الوجوب. ليه؟ وهذا لا ينافي القاعدة. لماذا؟ لقرينة خاصة. إذا القاعدة تقتضي عدم تداخل للأسباب وعدم تداخل المسببات، هذا ما ذهب إليه المشهور سيد الشهيد بوافقه. ما هو الدليل؟ قال أما عدم تداخل الأسباب لظهور كل شرط بأنه ألا تم، إذا جاءك زيد فأكرمه، فظاهر أنه نفس مجيء لعندك ألا تم، سواء جاء لعندك هو لابس العمامة أو مش لابس العمامة، جاء لعندك جايب ابنه صغير أو مش جايب ابنه صغير، جاء لعندك وهو مريض أو مش مريض، المجيء علة تامة. وهنا إذا ظاهرت فأعتق، وإذا أفطرت فأعتق، فظاهر أن الظهار علة تامة. لماذا ينقلب إلى علة؟ إلى جزء علة عند اجتماعه مع الأفطار. إذا ظهور الشرط في العلية التامة لدليل الجزاء، هذا الظهور نتيجته ماذا؟ عدم تداخل الأسباب. لماذا تتدخل الأسباب وينقلب كل منهما إلى جزء العلة؟ الظاهر أن كل منهما علة تامة. جاي حتى عرفا هيك، مثلا تخيل أنت قلت له لجارك إذا بتكسر لي مثلا زجاج السيارة بدك تدفع $100، وإذا دولاب السيارة مثلا بنشرت لي بدك تدفع $100، فإجا عمل لك اثنين سوا بدك تدفع $200. لاحظ هذه النتيجة دغري، لا تداخل أسباب ولا تداخل مسببات. هذا معناته واقعا معنى المشهور بأنه هذا معناته الظهور، ولكن بلحاظ نقطة بأنه الظاهر بماذا؟ أنه نعم تشتغل ذمتك بوجوبين، وجوب أن تدفع $100 ووجوب آخر أن تدفع $100. لماذا؟ لأنه هذا ظاهر الجملة الشرطية أن كل منهما ألا مستقر. صح، بسجلك ياهم المخالفات 1، 2، 3، 4. إذا هذا من ناحية شو؟ عدم تداخل الأسباب. من ناحية عدم تداخل المسببات، يقول أيضا لا تتداخل المسببات. لأن لماذا؟ لأنه إذا عندي وجوبان، عدم تداخل المسببات شو يعني؟ يعني لا إشكال ولا ريب، عندي أكثر من وجوب، عندي وجوب رقم واحد، عندي وجوب رقم اثنان، بس السؤال بمقام الامتثال، فيني بامتثال واحد أمتثل الاثنين؟ الجواب إذا عندي وجوبين يعني عندي بعثين تحريكين، والظاهر العرفي بأنه إذا في بعثين وتحريكين ماذا تريد؟ انبعاثين وتحركين، هذا معناته. فإذا نحتاج إلى انبعاثين، امتثالين، تحركين، هذا معناه يرحمكم الله، هذا معناه عدم تداخل المسببات. هذا ولكن أشكل فقير بأنه ما شو هو المثال؟ إذا ظاهرت فأعتق، وإذا أفطرت فأعتق. هلا هون مادة وهيئة، خلينا نحللها. يعني يجب العتق، يعني يجب العتق، يقول المستشكل الآن هذا العتق في احتمالا إما أن يكون طبيعي العتق في الاثنين، إذا كان قبل ما نقول الاحتمال الثاني، وإذا كان طبيعي العتق يكفي امتثال واحد. لماذا؟ لأن الطبيعي يحصل في امتثال واحد. المطلوب من الأول، دليل الأول طبيعي العتق، والمطلوب من الثاني طبيعي العتق، والطبيعي يكفي فيه فرد واحد. طبيعي يعني صرف الوجود، يحصل بالوجود الأول. إذا بأول عتق تأتي به تكون قد امتثلت الطبيعي المأمور به في الدليل. إذا كان المأمور به في الدليل الأول والدليل الثاني الطبيعي، كانت النتيجة بأنه يكفي امتثال واحد للطبيعي، بامتثال واحد يحصل الاثنين. إلا أن تقول المأمور به بالأول يعني العتق هذا غير هذا العتق، والعتق الثاني غير الأول، وبالتالي لا يكفي امتثال واحد. يقول المستشكل نعم صحيح، لكن خلاف ظاهر الدليل، لأنه هذا معناه أن العتق في الأول مقيد بقيد غير العتق الثاني. والمفترض لم يذكر قيد. لو كان يريد عتق غير العتق الثاني لقال يجب العتق عتقا خاصا به أو عتقا غير عتق شو الذي يحصل نتيجة الإصرار وكذا. هذا إذا أنت أمام أمرين، إما أن تقول متعلق الوجود الطبيعي لازمه كفاية امتثال واحد للإثنين، وإما أن تقول الوجوب في كل منهما يتعلق بعتق غير العتق الآخر، لكن مشكلتك حينئذ بمخالفة الظهور، لأن الظهور أنه يتعلق بالطبيعي ولم يتعلق بعتق غير العتق الثاني. جيد، هكذا المستشكل يقول. إذا نعيد صياغة كلام المستشكل، المستشكل يقول يكفي امتثال واحد لأنه الأمر يتعلق بالطبيعي ويكفي بالطبيعي امتثال واحد. وإن قلت لا، العتق الأول غير العتق الثاني وبالتالي نحتاج إلى امتثالان، قلت صحيح نحتاج حينئذ إلى امتثالان، لكن خلاف ظهور الدليل، لا يوجد قرينة في الدليل على التقييد، من أين أتيت بالتقييد؟ نقرأ هذا المقدار حتى نشوف السيد شو بيرد. يقول حالة ثانية، إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة، ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ وعلى تقدير التعدد فهل لاحظ وعلى تقدير التعدد يأتي السؤال الثاني يلي هو تداخل المسببات، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ مثاله إذا أفطرت فأعتق، إذا ظهرت فأعتق. مشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم تداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما، يبقى الظهار سبب تام، ليش بده ينقلب إلى جزء علي؟ وكذا الإفطار، ولا يندمج السببان الظهار والإفطار ويصيران سببا واحدا، لا، يبقى كل منهما على عليته التامة. وحيث هذا دليل ماذا؟ هذا دليل عدم تداخل الأسباب. الآن يريد أن يجيب عن الثاني، السؤال الثاني، وعلى تقدير التعدد هل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به؟ يجيب لا يتطلب، نعم يتطلب امتثال. لماذا؟ وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر. إذن عندي وجوبان، يعني عندي بعثين وتحريكين، إذن فلابد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببة، بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما، بامتثال واحد لهما. فإن قيل هذا الإشكال إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم، إذا كان المتعلق الطبيعي لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد، وإن كان لأن الطبيعي يحصل بفرد واحد، فالطبيعي في الأول والطبيعي في الثاني بفرد واحد يحصل طبيعة، وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، هذا معناه شو؟ لزم تقييد إطلاق مادة الأمر، مادة الأمر يعني العتق، لأنه أعتق في بقلب صيغة ومادة، مادة الأمر العتق، يعني لزم تقييد إطلاق العتق، يعني كان لازم يقول يجب العتق، أي عتق؟ المغاير للعتق الواجب بالإفطار، وفي الثاني أيضا يقول العتق المغاير للواجب أو بعتق جديد أو بعتق خاص به، بس لازم يقيد. في أعتق وهو خلاف الظاهر، كان الجواب أحد الوجهين. يقول السيد الشهيد فينا نلتزم بالإثنين، فينا نلتزم بالوجهين اللي ذكرتهم، بأن نقول أنت ما هو ماذا قال؟ قال هل يتعلق الوجوب بالطبيعي أم يتعلق الوجوب بحصة من العتق مغايرة للأخرى؟ يقول السيد الشهيد يمكن الالتزام بالإثنين. كيف بيبني الالتزام بالإثنين على نزاع؟ يوجد نزاع بأنه هل يمكن أن يتعلق أمرين بشيء واحد؟ السيد الشهيد لا يدخل في هذا النزاع أنه يمكن أو لا يمكن، لكن يقول بناء على الإمكان، بناء على ماذا؟ على إمكان أن يتوجه أمران على شيء واحد اللي هو طبيعي العتق ببحثنا. يمكن أن نلتزم بهذا، لكن نلتزم بهذا بناء على أي مبنى لنا؟ على إمكان توجه أمرين على شيء واحد. طب حينئذ ماذا يقول؟ وبما أنه هذا الوجوب بعث خاص به، وهذا وجوب له بعث خاص به، فظهور البعثان أنهما يريدان نحو الطبيعي انبعثان، يعني يريدان الطبيعي منك مرتان، ما في أي مانع. الأول يريد الطبيعي لكن ببعث خاص نحو، يعني يريد أن يبعثك انبعاث نحو الطبيعي. بعبارة أخرى، أول ما تعتق بتكون امتثلت واحد منهم، يبقى ثاني لأن هناك بعث آخر للطبيعي يطلبه البعث الثاني. فإذا عندي بعثان للطبيعي، يعني مرتين بده إياك تتحرك تجاه تحصيل الطبيعي. لماذا؟ لأنه إن عدم تداخل الأسباب، عندي بعث وعندي بعث، إذا عندي وجوب رقم واحد وعندي وجوب رقم اثنان. وجوب يعني بعث، فإذا عندي بعث أول نحو الطبيعي يحتاج إلى امتثال، وعندي بعث ثاني نحو الطبيعي يحتاج إلى امتثال. هذا بناء على ماذا؟ إمكان توجه أمران على شيء واحد. أما إذا قلنا يستحيل توجه أمران على شيء واحد، نلتزم بالثاني، الاحتمال الثاني اللي ذكرته. أيها، ما هو الاحتمال الثاني؟ أن العتق هنا مقيد، يعني عتق خاص وهون عتق خاص. في سيدنا الشهيد عندك طريق لإثبات أن هذا العتق عتق خاص؟ يقول نعم، بناء على استحالة اجتماع وجوبين على شيء واحد، والقول بأنه عندنا وجوبان. فعندنا وجوبان، وكل مفرد عدم تداخل الأسباب، لأن ظهور كل شرط أنه ألا تامة. إذن عندنا وجوبان ولا يمكن اجتماع وجوبين على شيء واحد، هذا لا نقبله. فماذا ينتج قهرا؟ ينتج أن كل وجوب انصب على عتق مغاير عن الثاني. يقول هذا جمع عرفي، العرف بيفهمه. وإذا شكيت شوي صغير تذكر مثال السيارة $100، بنحل الموضوع دغري. إذا لزوم الإتيان دفع $100، إذا طبيعي دفع $100، مستحيل أن يجتمع وجوبان على طبيعي على دفع منطبق عليها. إذا أن يمكن أن يجتمع تكلفان بدفع $100، طب تكلفان يعني بعثان، يعني مرتين يجب عليك أن تحصل هذه الطبيعة. هذا الاحتمال الأول فيما لو تعلق بالطبيعة. وإذا قلنا لا يمكن أن يجتمع تكلفان على $100 على طبيعي $100، نقول خب جيد، هذا بنفسه مع ضم أن هناك وجوبان ينتج بأن يجب دفع $100 مغايرة للـ$100 التي تدفعه نتيجة شو؟ كسر الإزاز مثلا. فينتج بأن الوجوب تعلق بمادة خاصة، يعني العتق هذا غير العتق الأول، والعتق الأول غير العتق الثاني. يعني ينتج أنه يجب عليك أن تدفع $100 خاصة بكسر الإزاز، ويجب عليك أن تدفع $100 خاصة بماذا؟ بأنه بنشر لك الدولاب. كيف فهمنا هذا؟ كيف فهم العرف هذا؟ بناء كيف يفهم العرف؟ من ضم أمرين، الأمر الأول أنه عندنا وجوبان، الأمر الثاني استحالة اجتماع وجوبين على شيء واحد. فينتج أن هذان الوجوبان اجتمعوا على ماذا؟ على شيئين مش على شيء واحد، يعني كل منهما صب على شيء مغير لشيء آخر. إذا كان الجواب أحد الوجهين، شنو أحد الوجهين اللي ذكرهم هو؟ قال الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول. ما هو التقدير الأول؟ بناء على، يؤخذ بالتقدير الأول يعني يتعلق الحكم بالطبيعي. الحكم الأول والثاني يتعلق بالطبيعة، لكن بنى تعلق الأول والثاني بالطبيعة بنى على ماذا؟ بنى على أحد الأقوال في ذلك النزاع لنا. بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كل واحد، بناء على هذا نلتزم بأنه نعم يجتمع الوجوبان على الطبيعي. ويقال حينئذ بما أن وجوبان يعني بعثين، أن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي مرتين عم يبعثك نحو الطبيعي. يعني كم مرة يريد الطبيعي؟ مرتين. إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا، ويمكن الالتزام بالثاني. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني. التقدير الثاني شو يعني؟ يعني العتق بالأول، ولو قال يجب العتق لكن في قيد نحن قادرين نفهمه، ما هو؟ أنه عتق خاص به، وكذا في الثاني. من أين فهمنا هذا؟ يقول يمكن أن نأخذ بالتقدير الثاني بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، ويلتزم نلتزم بتقييد إطلاق المادة، إطلاق العتق نقيده يعني بعتق خاص. ما هي القرينة على التقييد؟ كيف أتيت القرينة على التقييد؟ يقول القرينة على التقييد، لاحظ ما هي؟ نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجود، معلنا لأنه لم تتداخل الأسباب، يعني عندنا وجوبان مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد. طب عندي وجوبان ولا يمكن أن اجتمع على عنوان واحد، فتلقائيا العرف ماذا يفعل؟ بأن الوجوبان كل منهما تعلق بعتق غير العتق الثاني، هذا معنى التقييد، مع عدم اجتماع على عنوان واحد بحسب الفرد. وهذا نحو من الجمع العرفي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.